الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان أحمده سبحانه وأشكره أمر بحفظ الجوارح عن الآثام والعصيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله البررة الكرام وصحابته الهداة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنها جماع الخيرات وسبيل السعادة والنجاة، بها تزكو النفوس وتستقيم الألسن وتصلح القلوب. فاتقوا الله تعالى في كل ما تقولون وتفعلون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن دين الإسلام وهو الدين الكامل في أحكامه الشامل في تشريعاته قد هدى إلى أرقى الأخلاق وأجل الفضائل وأكمل الآداب، ونهى عن رذائل الأفعال ومستقبح الأقوال. وإن مما وجه إليه الإسلام من فضائل الآداب العناية بأدب الحديث وحسن المنطق وحفظ اللسان عن اللغو وفضول الكلام. فلقد أكرم الله عز وجل الإنسان وميزه عن سائر الحيوان بنعمة العقل والبيان، وامتن الحق سبحانه وتعالى بهذه النعمة على خلقه بقوله: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر، وأن يراعى فيها ما يجب لله تعالى من حفظ عن الحرام وصيانة عن الآثام. فاللسان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فإن استعمل فيما يرضي الحق وينفع الخلق كان من أسباب السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، وإن استعمل فيما يسخط الجبار ويضر بالعباد الحق بصاحبه أكبر الأوزان وأعظم الأضرار. ولذا عني الإسلام بأمر اللسان عناية عظمى، فجاء في آي عديدة من التنزيل الحكيم وفي أحاديث كثيرة على لسان سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه التأكيد على حفظ اللسان وصيانة المنطق والبيان ومجانبة الفحش والبذاء. فقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ووصف الله عز وجل أهل الإيمان وأرباب التقوى بالإعراض عن اللغو ومجانبة الباطل من القول، فقال عز شأنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فحفظ اللسان عن المآثم والحرام دليل على استقامة الدين وكمال الإيمان، كما في الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، بل إن جوارح الإنسان كلها مرتبطة باللسان في الاستقامة والاعوجاج. فقد روى الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال الإمام النووي رحمه الله معنى تكفر اللسان أي تذل له وتخضع. وإن حفظ المرء للسانه وقلة كلامه عنوان أدبه وزكاء نفسه ورجحان عقله، كما قيل في منثور الحكم إذا تم العقل نقص الكلام. وقال بعض الحكماء كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. وإن المسلم الواعي ليحمله عقله ويدفعه إيمانه إلى الاعتناء بحسن اللفظ وجميل المنطق حين يرى الحاجة إلى الكلام، وإلا آثر الكف ولزم الصمت طلبا للسلامة من الإثم، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحسن التعبير عما يجول في النفس أدب رفيع وخلق كريم، وجه الله تعالى إليه أهل الديانات السابقة وأخذ عليهم به العهد والميثاق، فقال عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وإن الطيب من القول ليجمل مع كل أحد من الخلق سواء في ذلك الأصدقاء أو الأعداء، فهو مع الأصدقاء سبب لاستدامة الألفة والأخوة ومنع كيد الشيطان أن يوهي حبائل الصداقة والمودة. وأما حسن الكلام مع الأعداء فإنه مما يذهب وحى الصدور ويسل السخائم ويطفئ الخصومات، كما قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلمون، إن للسان آفات عظيمة، وإن للثرثرة وفضول الكلام مساوئ كثيرة وأضرارا جسيمة. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وقال بعض السلف أطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان منطلق وفؤاد منطبق. فمن الحزم والرشاد والتوفيق والسداد اجتناب فضول الكلام وحفظ اللسان عن كل ما لا ينفع ولا يفيد في أمر دين أو دنيا. إذ بهذا أوصى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمته وحثها عليه. فقد روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وروى الترمذي وغيره عن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. ولأجل ذا كان سلف هذه الأمة يخشون خطر اللسان ويحاذرونه غاية الحذر. فكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج لسانه ويقول هذا أوردني شر الموارد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره أن يكون أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا؟ فاللسان يا عباد الله حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف يشاء إن لم يلجمه بلجام التقوى. أما حين يطلق للسانه العنان لينطق بكل ما يخطر له بالبال فإنه يريده موارد العطب والهلاك ويوقعه في كبائر الإثم وعظيم الموبقات من غيبة ونميمة وكذب وافتراء وفحش وبذاء وتطاول على عباد الله، بل وربما أفضى بالبعض إلى أن يجرد لسانه مقراضا للأعراض بكلمات تنضح بالسوء والفحشاء وألفاظ تنهش نهشاء. فيسرف في التجني على عباد الله بالسخرية والاستهزاء والتنقص والازدراء وتعداد المعايب والكشف عن المثالب وتلفيق التهم والأكاذيب وإنشاءات الأباطيل. لا يحجزه عن ذلك دين ولا يزعه عنه مروءة أو حياء، كأنه لم يسمع قوله عز وجل سنكتب ما قالوا، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأين هو من قوله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي؟ رواه الترمذي وحسنه. وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وإن البلاء لا يعظم حين يرى من عليه سيم العلم والصلاح وهيئات الوقار والاحتشام يسفر عن فحش وبداء حتى لا يدع لصاحب فضل فضلا ولا لذي قدر قدرا يحمل عليهم الحملات الشعواء أحياء وأمواتا لزلة لسان أو سبق قلم أو لموقف خاص معهم. أفلا حجزه عن ذلك عقل وخلق إن لم يمنعه دين وتقى؟ أولا يمنعه من ذلك ما يعلمه من عيوب نفسه وكثرة مثالبه؟ وقد قال بعض السلف لمن سمعه يقع في أعراض الناس قد استدللنا على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس. وإن المتأمل في واقع المجتمعات اليوم ليروعه أن أكثر ما تشتغل به الكثرة من الناس في المجالس والمنتديات وما يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة غالبه من لغو الكلام وفضول القول تميل إليه الأنفس وتصغي إليه الآذان وتلوكه الألسن ثم لا تعود منه بطائل بل غالبه يعود بالضرر في العاجل والآجل. وكل ذلك ليس من هدي الإسلام وآدابه لأن الإسلام يكره اللغو والفضول والانشغال بسفاسف الأمور ويحب معاليها وفضائلها. وقد قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاتقوا الله أيها المسلمون والتزموا تعاليم الدين وتأدبوا بآداب الإسلام واحفظوا ألسنتكم عن الحرام فمن وقي شر لسانه فقد وقي شرا عظيما. ومن استعمل لسانه في الخير والطاعة والمباح من الكلام فقد وفق للسداد والكمال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه العظمى وآلائه التي تترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى وبدور الدجى ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحفظوا ألسنتكم وسائر جوارحكم عما حرم الله عليكم لعلكم تفلحون. وتقربوا إلى ربكم بما شرع لكم من جليل الطاعات والعبادات واحذروا البدع والمحدثات. فقد قال عليه الصلاة والسلام في التحذير من ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا وإن من المحدثات ما يعتقده بعض الناس أن لشهر رجب فضيلة وشرفا، ولا سيما ليلة 27، حيث يحتفل بعض بهذه الليلة اعتقادا بأن لها مزيد قدر وفضل عند الله تعالى، يحمل على تخصيصها بأنواع من الطاعات والعبادات، وهو اعتقاد غير رشيد وعمل غير سديد، بل هو مما أحدث في الدين، كما نبه على ذلك عدد من العلماء المحققين. فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، وكذلك رويناه عن غيره. وعلى الرغم يا عباد الله من ثبوت الإسراء والمعراج بنص الكتاب والسنة، إلا أن تحديد وقت حدوثه بالسنة أو الشهر أو الليلة مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، وما كان هذا الاختلاف على شهرة ذلك الحدث إلا لما استقر في نفوس الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الأمة، أن معرفة وقت ذلك الحدث أو غيره من أحداث الإسلام لا يترتب عليه أمر ديني يحمل على تخصيصه بعبادة أو طاعة، ولا أن يتخذ عيدا، لأن ذلك مما لم يثبت فيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم دليل يصار إليه، ولم يكن من عمل الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من الصحابة الأكرمين ولا أهل القرون المفضلة. مع حرصهم على الطاعة وسبقهم إلى كل فضيلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فالخير فيما ذهبوا إليه والصواب فيما وقفوا عنده، والتأسي بهم طريق النجاة والسلامة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا خطى السلف الصالح في الاتباع والحذر من الابتداع، فالخير كله والبر أجمع في التمسك بالسنة والحذر من البدعة. وقد قال الحق سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتعسوا به صلوات الله وسلامه عليه، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه. فقد قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وغيرها من سائر الأوطان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين وسائر الكفرة الظالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا واجعل ما انزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم ولا تختلفوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم.